الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في تفسير الجزء 27 من أجزاء القرآن الكريم، وهو جزء الذاريات، يعني بدءا من مطلع سورة الذاريات. سورة الذاريات من السور المكية، ومطلعها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. جاء عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في تفسير قوله تعالى: والذاريات ذروة. الرواية يعني فيها أن عليا رضي الله عنه صعد منبر الكوفة، صعد علي رضي الله عنه منبر الكوفة، فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. علي رضي الله عنه صعد المنبر في الكوفة وقال: لا تسألوني عن آية من كتاب الله أو عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم عنه. فقام إليه ابن الكواء، رجل يقال له ابن الكواء، فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى: والذاريات ذروة؟ قال: الريح. قال: ما معنى والذاريات ذروة؟ قال: الريح، الرياح. قال: فالحاملات وقرا. قال: السحاب. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرا. قال: السفن. فالجاريات يسرا. قال: السفن. قال: فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة. فالمقسمات أمرا. قال: الإيه؟ الملائكة. هذا تفسير علي رضي الله عنه. هذا التفسير نفسه يعني مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فسروا هذه الآيات الأربع بهذا التفسير. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة في تفسير هذه الآية، يعني أن الذي سأله عنها رجل يقال له صبيغ بن عسل التميمي، رجل اسمه صبيغ بن عسل التميمي. هذا الرجل كان في عهد عمر رضي الله عنه كان يسأل عن متشابهات القرآن، كان دايما يجي يسأل عن الآيات المتشابهة ويجادل المتشابهة. يعني طبعا القرآن الكريم منه محكم اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه متشابه اللي هو يحتمل يعني أكثر من معنى. فبالنسبة للمتشابه، المتشابه اللي هو يحتمل أكثر من معنى، فهنا يجب فهمه بما يوافق الآيات المحكمة، يجب فهم المتشابه بما يوافق الآيات المحكمة، لأن القرآن الكريم كله من عند الله سبحانه وتعالى، فالآيات المتشابهة اللي تحتمل أكثر من معنى فيجب أن نفسرها بالمعنى الذي تصبح به متوافقة مع بقية القرآن الكريم. وهذا حال الراسخين في العلم كما وصفهم الله تعالى في كتابه، يقولون الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. لكن الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ، أهل البدع والأهواء وكذا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويل يعني ابتغاء التأويل. التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الصرف عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر. فالذين في قلوبهم زيغ يأتون دائما، يتركون الآيات المحكمة الواضحة ويأتون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل تفسيرين، فيأخذون منها التفسير الذي يعارضون به آية محكمة، يأتون إلى الآيات المتشابهة ويفسرونها بتفسير تصبح به معارضة للآيات المحكمة، ويبدأون إيه؟ يضربون كتاب الله بعضه ببعض، يقول لك يعني هذه الآية معناها كذا، ويبدأ إيه؟ يصادم معاني الآيات المحكمة من أجل تفسير يعني متوهم ابتدعه هو للآيات المتشابهة، بحيث أخذ منها المعنى الذي يصادم الآيات المحكمة. هذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ، وحذرنا الله تعالى منهم. فهذا الرجل هو الصبيغ بن عسل التميمي، هذا كان دائما يجي عند الآيات المتشابهة ويسأل عنها، والظاهر يعني كما ذكر إيه ابن كثير رحمه الله وغيره أنه كان يسأل إيه أسئلة عناد وتعنت، يعني ليس سؤال جاهل يريد أن يتعلم، ليس سؤال الجاهل الذي يريد أن يتعلم ما هو المعنى الصحيح الذي يعني يتعلمه ليؤمن به ويعمل به، ولكن إيه يسأل سؤال عناد وتعنت، يعني اعتراض على إذا فسرت له الآية المتشابهة بما يوافق الآية المحكمة، يعني يعترض على هذا ويقول لك لا ده هو معناها كذا، ويأخذ المعاني التي تصادم بها المحكمات وكذا، ويجادل يعني في القرآن. فطريقته طريقة يعني أهل البدع وطريقة الذين في قلوبهم زيغ. فعمر رضي الله عنه أدبه يعني ضربه بالدرة، وورد في الروايات أنه ضربه حتى قال خرجت البدعة من رأسي، وحبسه ثم ضربه مرة أخرى وكذا يعني، وحذره من هذه الطريقة. فكان الصبيغ بن عسل كان له موقف مع عمر رضي الله عنه في هذه الآيات من سورة الزاريات. رواية هنا عن سعيد بن المسيب التابعي رحمه الله قال جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة. قال أخبرني عن الذاريات ذروة. قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. عمر رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. هنا ترتيب الرواية فيها إيه؟ السؤال عن المقسمات قبل الجاريات، بس طبعا ترتيب التلاوة الجاريات قبل المقسمات. قال ثم أمر به فضرب مئة. أمر به عمر رضي الله عنه فضرب إيه؟ مئة ضربة، جزاك الله خير. وجعل في بيت وحبس، يعني أمر بضرب مئة ضربة وحبس، وأمر أن يحبس في بيت حتى إيه؟ قال فلما برأ دعا به فضربه مئة أخرى، وحبسه في بيت وانتظره حتى برأ، يعني ذهب عنه ألم المئة الأولى، فدعا به فضربه مئة أخرى. قال وحمله على قتب، القتب هو الرحل الصغير الذي يوضع على البعير، ضربه مئة وحبسه في بيت، وبعدين لما برأ دعا به وضربه مئة أخرى، ثم حمله على قتب. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه امنع الناس من مجالسته. كتب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري وامره، قال امنع الناس من مجالسته. وابو موسى الاشعري كان اميرا لعمر رضي الله عنه على البصره او كذا، فكتب عمر الى ابي موسى امنع الناس من مجالسه هذا الرجل اللي هو صبيغ بن عسل التميمي هذا. فلم يزل كذلك حتى اتى ابا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا. فأبو موسى منع الناس من مجالسة هذا الرجل واعتزله الناس، فجاء صبيغ إلى أبي موسى وحلف عند أبي موسى أنه خلاص يعني ذهبت عنه البدعة ولا يجد في نفسه شيئا من الشبهات التي كانت عنده، يعني قال له زالت عنه. فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر ما إخاله إلا صدق فخلي بينه وبين مجالسة الناس. فقال عمر ما إخاله إلا صدق، يعني ما أظنه إلا صادقا، لما قال إنه خرجت البدعة من رأسه وذهب ما يجد في نفسه من البدع وكذا، فعمر رضي الله عنه قال يعني أظنه صدق في هذا، يعني خلاص إذن له في مجالسة الناس، يعني رفع عنه الحظر الذي كان موجود، فأذن له في مخالطة الناس. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عمر، يعني الجزء اللي هو فيه يعني ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته، الرفع يعني ضعيف، لكن الأثر يعني الموقوف عن عمر رضي الله عنه يعني ثابت. فإذا هذا تفسير الآيات الكريمة، تفسير يعني علي وعمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا فسرها ابن عباس وابن عمر، ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغيرهم، يعني من إيه من علماء الصحابة والتابعين، فسروا الآيات الكريمة بهذا التفسير. وذكر أن كتب التفسير يعني بالمأثور القديمة مثل إيه تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، كتب التفسير المسندة لم تذكر إلا هذا التفسير، يعني هذا هو التفسير الوحيد لهذه الآيات الإيه الأربع المروي عن هؤلاء الصحابة، عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وعدد كبير من التابعين. ثم ذكر يعني أنه بعض المفسرين ممن تأخر يعني خالف فقط في تفسير آية إيه والجاريات يسرى، بعض المفسرين يعني من المتأخرين خالف في تفسير آية والجاريات يسرى، فقال هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها. هذا كان التفسير المأثور، قالوا إيه الجاريات يسرا فسروها بماذا؟ السفن. لكن بعض المتأخرين فسرها بالنجوم تجري يسرا في أفلاكها، يعني بيسر وسهولة تجري في الأفلاك. فعلى كل حال يعني هذا التفسير لا يعارض التفسير المأثور، لأنه إيه لأن النجوم أيضا تجري في أفلاكها وكذا، وهي يعني من يعني لفظ الآية أعم، يعني الله تعالى أقسم بما يجري يسرا، والجاريات يسرا يشمل السفن وهو التفسير يعني المأثور، ويشمل النجوم أيضا، فلا مانع أن يكون هذا من ضمن يعني المراد، ليس لا نلغي التفسير المأثور ونتركه، ولكن يعني يمكن أن يضاف هذا إلى المعاني التي تفيدها الآيات الكريمة. فإذا الخلاصة في هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أقسم إيه بالذاريات ذروا، يعني الريح تذر الأشياء، الذرو اللي هو يعني تذر الرمال، تذر الأشياء يعني تحرك الإيه الأشياء وتنقلها من مكان إلى مكان، فأقسم الله تعالى بالذاريات ذروا اللي هي الرياح، فالحاملات وقرا اللي هي السحاب يحمل وقرا يحمل الماء، الوقر اللي هو الحمل يعني، فالحاملات وقرا فهو يحمل ايه الماء. ثم اقسم سبحانه وتعالى بالجاريات يسرا التي تجري بيسر، وهي السفن تجري في البحار يعني بيسر وسهولة بأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك ارتباط بين الرياح، لأن الرياح والسحب والسفن، أن الرياح تحرك الايه السحب فينزل المطر يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا المطر يعني منه يعني تمتلئ البحار والأنهار التي تجري فيها السفن، والرياح أيضا تحرك هذه السفن بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمقسمات أمرا هي الملائكة تنزل بأوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية، الملائكة تنزل بأوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية اللي هي تنزل بإيه بالقرآن الكريم، يعني ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، جبريل ينزل بأوامر الله الشرعية يعني بآيات القرآن الكريم على رسوله عليه الصلاة والسلام، والأوامر الكونية يعني ما قضى الله تعالى من إحياء وإماتة ومقادير يعني يقدرها الله تعالى، يرسل بها يرسل الله تعالى الملائكة لنفخ الروح في أرحام الأمهات، وينزل ملائكة لقبض أرواح من شاء الله قبض روحه، وملائكة المطر وملائكة وغير ذلك يعني من أصناف يعني الأوامر الكونية ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقضيه بأمره سبحانه وتعالى. الملائكة جند من جند الله ينزلون بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بهذه الأقسام، وكما مر بنا من قبل فإن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى ليلفت الأنظار إلى التأمل في هذه المخلوقات وإلى الاستدلال لهذه المخلوقات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فالله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات، وإقسام الله تعالى بهذه المخلوقات لفت لأنظار المؤمنين إلى التأمل في هذه المخلوقات وأخذ العبرة منها والاستدلال بهذه المخلوقات على عظمة الله تعالى وعلى قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. طيب عندنا قسم، عندنا المقسم به اللي هو ما مر ذكره، وبعدين المقسم عليه يعني المقسم هو الله سبحانه وتعالى، وبعدين عندنا يعني حرف القسم اللي هو الواو، والمقسم به اللي هي هذه الأمور الأربع التي أقسم الله تعالى بها، الرياح والسحب والسفن والملائكة أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات. ثم المقسم عليه، الله تعالى أقسم على ماذا؟ اللي هو يسمى جواب القسم. المقسم عليه اللي هو جواب القسم، أقسم الله تعالى على ماذا؟ قال سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق. هذا هو إيه؟ جواب القسم. والقسم يعني لتأكيد المعنى وتقريره، الله تعالى لو شاء لأخبر مباشرة إنما توعدون لصادق، لكنه أقسم على هذا ليؤكد هذا المعنى ويقرره سبحانه وتعالى. قال إنما توعدون لصادق يعني لخبر صدق. إنما توعدون لصادق يعني ما وعدكم الله تعالى به في كتابه الكريم فهو صادق، وهذا يشمل كل ما يعني جاء من الوعد في من الوعد والوعيد، سواء للمؤمنين ما وعدهم الله تعالى به من الثواب والوعيد الذي توعد الله تعالى به الكافرين، فكل ذلك صادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين هو الحساب، الدين هو الحساب، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب الذي هو يوم القيامة. وإن الدين لواقع يعني لكائن لا محل. وإن الدين بمعنى الحساب والجزاء، لواقع لا محالة، لكائن لا محل. ثم يقول سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك. هنا قسم آخر يقسم الله سبحانه وتعالى به، يقول عز وجل والسماء ذات الحبك. ما معنى الحبك؟ هنا تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. هذا تفسير ابن عباس وتفسير تلاميذه مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو صالح والسدي وغيرهم، ففسروا الآية الكريمة والسماء ذات الحبك أي والسماء ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. طيب وقال الضحاك والمنهال بن عمرو، اثنان من أئمة التابعين من المفسرين، قالوا وغيرهما مثل تجمد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق فذلك الحبك. قالوا الحبك اللي هو الطرق، يعني مثل الماء إذا تجمد، الماء إذا تجمد فيكون فيه مرتفعات ومنخفضات كذا، وبينها يعني ممرات، يعني ممرات. فقالوا هذا التفسير مأخوذ من كون الحبك بمعنى الجعودة، الشعر المتجعد يقال له حبك، كما جاء في صفة يعني المسيح الدجال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك يعني شعره إيه يعني فيه جعودة، فقال السماء ذات الحبك يعني فيها طرق، يعني فيها إيه مثل الماء الذي يتجمد ويكون بينه يعني أشياء أجزاء منه مرتفعة وبينها ممرات، فكذلك إيه يكون هذا هذه صفة إيه للسماء. طيب، وفي تفسير آخر عن أبي صالح قال ذات الحبك أي ذات الشدة، وقيل ذات الصفاقة، الصفاقة ذات الشدة يعني القوة، والسماء ذات الحبك يعني ذات الشدة والقوة، وقيل ذات الصفاقة يعني الصفيقة، الشيء الصفيق له عكس الرقيق، يعني السماء صفيقة يعني عرضها كبير، ليست ليست يعني كالشيء الرقيق وإنما هي صفيقة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ذات الحبك قال حبكت بالنجوم، قال حبكت بالنجوم يعني زينت وجملت وحسنت بالنجوم. فإذا يعني خلاصة هذه الأقوال كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعدما أورد هذه الأقوال، ثم قال يعني كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، قال كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، فهي من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم يعني مزينة بالنجوم موشحة بالشمس والقمر والكواكب إلى آخر ما قال. فإذا يعني هذا مجموع التفاسير واستفادوا منه هذا المعنى. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات الحبك على ماذا؟ ما هو جواب القسم هنا المقسم عليه؟ ما هو؟ قال سبحانه إنكم لفي قول مختلف. إنكم الضمير هنا يعود على المشركين، المخاطب هنا بهذه الآيات المشركون، إنكم يا أيها المشركون يا أيها المكذبون للرسل لفي قول مختلف يعني مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. إنكم لفي قول مختلف يعني بينكم اختلاف وتناقض، وذلك أن المشركين يعني لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ناس يقولون هو شاعر وناس يقولون مجنون وناس يقولون ساحر وناس يقولون كاهن وإلى غير يعني ما يقولون. فيقول سبحانه وتعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال ابن عباس رضي الله عنهما يضل عنه من ضل، يؤفك عنه يعني يضل عنه من أفك يعني من ضل، يضل عنه من ضل أو يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل فينقاد له ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك، من أفك يعني المأفوك اللي هو الضال المنحرف، يعني إنما نكون في قول مختلف فيه تناقض واضطراب واختلاف وهذا القول يضل بسببه من ضل. وقال الحسن البصري يصرف عن هذا القرآن من كذب به، يؤفك عنه من أفك، قال يصرف عنه يعني عن القرآن من أفك يعني من من كذب بالقرآن الكريم. ثم يقول سبحانه وتعالى قتل الخراصون، قال تعالى قتل الخراصون، هنا قتل فسروها بأنها لعن، قتل الخراصون يعني لعن الخراصون، والخراصون هم الكذابون، الخراصون أي الكذابون، وهذا مثل قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره يعني لعن الإنسان ما أكفره، واللعن هنا للكافر ما أكفره يعني تعجب من من كفره، وفي هذا في سورة عبس قتل الإنسان ما أكفره، وهنا قتل الخراصون، فقتل بمعنى لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، قتل الخراصون أي الكذابون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. الخراصون يعني كلمة الخراصون لغة معناها الكذابون، والمقصود هنا الذين يكذبون بيوم الدين وينكرون البعث كمشركي قريش، كانوا ينكرون البعث بعد الموت، فهم إيه؟ خراصون، يعني كذابون في هذا الادعاء، ادعائهم أنهم لا يبعثون، فهم خراصون يعني كذابون في هذه الدعوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن المرتابون. فسرها ابن عباس قال: قتل الخراصون، قال: لعن المرتابون، أي المتشككون. هؤلاء الخراصون يعني كذابون، ومرتابون أيضا يتشككون في أخبار الله سبحانه وتعالى. وكان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبه: هلك المرتابون. كان ابن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يقول في خطبه: هلك المرتابون. طيب، الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون، في غمرة يعني في كفر وشك، ساهون يعني غافلون لاهون، هكذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال في غمرة ساهون، قال في كفر وشك غافلون لاهون. يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين، يعني هؤلاء الخراصون الذين ينكرون البعث ويكذبون بيوم الحساب، يسألون أيان يوم الدين تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا، يعني يسألون متى يوم القيامة، ليس سؤال يعني متعلم يريد أن يسأل يعني يتعلم يعني أو يعرف أو كذا، سؤال جاهل يريد أن يتعلم، وإنما السؤال استبعاد وتكذيب وعناد، يعني يقولون إيه أيان يوم الدين، يعني متى هذا اليوم الذي إيه تخبروننا عنه وتقولون إنه سيأتي ومرت يعني مئات السنين وألاف السنين ولم يأتي هذا اليوم وكذا، فيسألون سؤال تكذيب وسؤال استبعاد لمجيء يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: يوم هم على النار يفتنون. يفتنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذبون كما يفتن الذهب على النار. يقال فتن الذهب، يعني وضع في النار حتى يؤتى يعني بالتبر وكذا ويوضع في النار حتى يذهب عنه الشوائب التي فيه أو كذا، ففتنة الذهب هي وضعه في النار. فقال: يوم هم على النار يفتنون، يعني يعذبون كما يفتن الذهب على النار. وقال بعض السلف: يفتنون يحرقون. يفتنون يحرقون، نفس المعنى. فإذا فسرت يوم هم على النار يفتنون، يعني يعذبون أو يحرقون في النار والعياذ بالله تعالى. ذوقوا فتنتكم، قال مجاهد: ذوقوا حريقكم. وقال غيره: ذوقوا عذابكم. ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا الحريق وذوقوا العذاب عياذا بالله تعالى. هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقال لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا يوم القيامة الذي كنتم تستعجلونه وتقولون متى يوم القيامة الذي تخبروننا عنه ومتى يأتي العذاب، كما قال تعالى: يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. كانوا دائما يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، يقول: متى يأتي هذا العذاب الذي تخبرنا عنه ومتى. فيوم القيامة يقال لهم توبيخا لهم والعياذ بالله، عندما يحرقون في النار فيقال لهم: هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب الذي كنتم تنكرونه وتستعجلونه وتقولون متى يأتي، ها هو قد أتى. ثم بعد أن جاء يعني هذا الترهيب والتخويف من مما أعد الله تعالى للكافرين والمكذبين، جاء بعده الوعد والترغيب للمؤمنين فيما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الثواب. وكما يعني عرفنا أيضا من قبل، يعني دائما في كتاب الله تعالى يعني إذا أتى الترهيب يأتي بعده الترغيب، أو يأتي الترغيب ثم يأتي بعده الترهيب، أحيانا يتقدم هذا وأحيانا يتقدم هذا، يعني تأتي آيات فيها عذاب الكافرين وما أعد الله لهم من العقوبة وكذا، يكون فيها تخويف، ثم تجد بعدها آيات يعني فيها صفة المؤمنين والثناء عليهم وبيان ما أعد الله لهم من النعيم والخير كما في هذه السورة. مرات يكون الترتيب بالعكس، يعني يأتي ذكر الثواب الذي أعده الله للطائعين، ثم بعده يأتي التخويف من عقاب الكافرين. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل بعثهم الله مبشرين ومنذرين، والنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فيبشر من أطاع بما أعد الله له من الثواب وينذر من عصى بالعقاب. فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن المتقين، ومر بنا تفسير التقوى يعني من قبل، وخلاصة يعني ما جاء في تفسيرها أنها يعني العمل بطاعة الله رجاء ثواب الله واجتناب معصية الله خوفا من عقاب الله. فتفسيرات التقوى يعني تدور حول هذه المعاني اللي هي فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات، وكذلك الخوف والرجاء، فعل الطاعات رجاء في ثواب الله وترك المنهيات يعني خوفا من عقاب الله تعالى. فتفسيرات التقوى يعني تدور حول هذا المعنى. فيقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، يكونون يوم القيامة في جنات، والجنات هي الحدائق والبساتين، والعيون هي التي يعني يجتمع فيها الماء الطيب العذب الذي يعني ينعمهم الله تعالى به، بخلاف ما ذكر عن الكافرين في حريق يعني ونار وعذاب. فهؤلاء في جنات وعيون، فذكر الله تعالى فيها الماء يعني الذي يتنعمون به. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم، هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين قالوا معنى آخذين ما آتاهم ربهم أي يعني عاملين بالفرائض التي افترضها عليهم ربهم سبحانه وتعالى. آخذين ما آتاهم ربهم يعني كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. كيف تأخذ ما آتاك الرسول؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فإذن أخذ ما آتاك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العمل بما جاءك به من الفرائض. فهذا التفسير يعني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين قالوا آخذين ما آتاهم ربهم، بمعنى يعني عاملين بما فرض عليهم ربهم، مثل وما آتاكم الرسول فخذوه يعني اعملوا بما فرض عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمركم به. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني كانوا قبل الفرائض يعملون، يعني قبل أن تفرض عليهم الفرائض كانوا يتنفلون بهذه الأعمال الصالحة، يعني قبل أن يفرض الله تعالى على المؤمنين الصلوات الخمس كانوا يصلون إحسانا يعني تطوعا وتنفلا، يتنفلون بالصلوات، وقبل أن تفرض عليهم الزكاة كانوا يتصدقون يعني بما تيسر لهم من الأموال وكذا. فالقصد أنهم كانوا قبل أن تفرض عليهم الفرائض كانوا يتقربون إلى الله تعالى بما تيسر يعني من النوافل والطاعات، يعني يحسنون بها، يعني كانوا يحسنون العمل ويتقربون إلى الله تعالى بالعمل الصالح قبل أن يفرض عليهم الفرائض. فلما جاءتهم الفرائض امتثلوا لها وعملوا بها لأنهم كانوا مهيئين لها. طيب هذا تفسير. والتفسير الآخر إنهم في قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، يعني متنعمين بما أعطاهم الله تعالى من النعيم والسرور في الجنة. هذا تفسير آخر، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني متنعمين بما أعطاهم الله تعالى من النعيم في الجنة. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني كانوا في الدنيا محسنين. فهذان تفسيران، وكما مر بنا من قبل يعني أكثر التفسير المأثور يعني دائما يكون الخلاف فيه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني المعنيان كلاهما حق، يعني ليس بينهما تعارض بحيث يلزم من أحدهما رد الآخر، بل يمكن أن نقبلهما جميعا. والآية الكريمة تدل على هذه المعاني كلها ولا تعارض بينها. فإذا المتقون أخذوا ما أعطاهم الله يعني من النعيم، قبلوه وتنعموا به. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني كانوا في الدنيا يحسنون العمل فأثابهم الله تعالى بالنعيم في الجنة. هذا التفسير الثاني. والتفسير الأول أنهم يعني عملوا بما فرض الله عليهم، وكانوا قبل ذلك يعني قبل أن تفرض الفرائض كانوا يحسنون العمل ويتقربون إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. طيب المحسنون، الإحسان يأتي، الإحسان يعني يأتي بمعنيين، بمعنى إتقان العبادة، وبمعنى أنه يراقب الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي عمله الصالح. فالإحسان يأتي بمعنى مراقبة الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويأتي الإحسان اللي هو بمعنى إيه؟ الإحسان إلى الخلق، بمعنى يعني حسن معاملة الخلق وأداء ما على الإنسان من الحقوق إلى الخلق. فذلك في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فالإنسان يحسن إلى الوالدين ويحسن إلى ذوي القربى ويحسن إلى الجيران وكذا. فالإحسان إلى هؤلاء بمعنى يعني جلب النفع إليهم ودفع الضرر والأذى عنهم. فكل ذلك مما يدخل في الإحسان، بمعنى إتقان العمل الصالح وأن يعبد الله كأنه يراه، وكذلك بمعنى الإحسان إلى الخلق. فالإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة الخلق. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن المفسرين هنا بعضهم يقول ما نافية، وبعضهم يقول ما مصدرية. ما يهجعون يعني لا يهجعون، وبعضهم يقول ما يهجعون يعني هجوعهم، ما المصدرية لأن معنى هجوعهم. طيب إذا أخذنا بأن ما نافية فيكون المقصود هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قلما تمضي عليهم ليلة لا يصلون فيها لله تعالى ولو شيئا. وقال مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله ابن الشخير أبوه الصحابي جليل رضي الله عنه وهو من علماء التابعين، مطرف بن عبد الله قال قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة إلى الصباح لا يتهجدون، وكذا قال قتادة أيضا. وقال أنس بن مالك وأبو العالية، أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالية رحمه الله، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر اللي هو محمد الباقر أبو جعفر الصادق من علماء أهل البيت، قال كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة، يعني يصلوا العشاء. يبقى إذن هذا التفسير يعني فيه توسعة يعني على المسلم، يعني إن شاء الله أنه يدخل في هذا الفضل وهذا الثواب، يعني يكون إن شاء الله ممن قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذا يعني كان لا ينام حتى يصلي العشاء أو كان يصلي شيئا بين المغرب والعشاء، أو يصلي يعني أي شيء لله سبحانه وتعالى في الليل، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، ما تيسر، ولو يعني ركعتان وأوتر أو قرأ آيات قليلة، أن كل ذلك يدخل في هذا الفضل. على هذا التفسير هو مروي عن يعني جماعة من الصحابة والتابعين، من الصحابة عن ابن عباس وأنس بن مالك، ومن التابعين أبو العالية ومطرف ومجاهد وقتادة وآخرون. يبقى هنا إيه، هؤلاء أخذوا على إن ما يعني نافية، وقالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قل ليلة إيه لا يصلون فيها لله تعالى إيه شيئا ولو يسيرا. القول الثاني أن ما مصدرية، وأن المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني نومهم كانوا قليلا، هذا التفسير الشديد، يعني أنه كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني قل ما ينامون بالليل، معناه أنهم يصلون لله أكثر الليل، يصلون لله أكثر الليل. هذا عكس الأول، يعني هنا إيه يكون المعنى أنهم يصلون لله أكثر الليل أو معظم الليل. وهذا التفسير مروي عن الحسن البصري رحمه الله، قال كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله. هذا تفسير الحسن البصري رحمه الله، قال إيه كانوا قال كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله. وقال الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس قال كانوا لا ينامون إلا قليلا ثم يقول لست من أهل هذه الآية. كان الأحنف بن قيس رحمه الله كان يعني يفسرها بهذا التفسير ثم يقول إيه ولست من أهل هذه الآية، يعني لست ممن إيه لا ينامون من الليل إلا قليلا، رضي الله عنهم يعني أكثر. وقال قال الحسن البصري، وكأن الحسن البصري أخذ هذا التفسير عن الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس كان يعني من سادات بني تميم رحمه الله. الأحنف ابن قيس هذا رحمه الله كان يعني له سيرته عطرة يعني في الجهاد والعبادة والصلاة، وكان يعني خالد بن الوليد رحمه الله كان يخصه بعطاء يعني في الجهاد وكذا، ويقول يعني هذا الذي كان خالد بن الوليد رحمه الله يعني أعطاه عطاء كثيرا مرة يعني في الجهاد، مع أن خالد يعني الوليد قالوا كان عليه إيه عليه يعني درع صديء من كثرة الدماء، يعني خالد نفسه ما كان يأخذ لنفسه شيء، كان عليه درع صديء من كثرة الدماء، وكان يعطي يعني الأحنف بن قيس 10,000 وكذا، وعاتبه في هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني في كثرة عطائه للأحنف وكذا، فقال يعني هذا الذي إيه لو غضب لغضب له 100,000 إيه من تميم لا يدرون فيما غضب، يعني هذا الرجل لو غضب لغضب له 100,000 فارس أو كذا من تميم لا يدرون فيما غضب، يعني ولو رضي لرضي له إيه يعني 100,000 يعني من الفرسان والأبطال وكذا، يعني ذاك يعني كان حريصا على أن يكون يعني راضيا وأن يكرمه وكذا يعني البلائه. يقول عرضت الحسن البصري كأنه أخذ يعني، وكان مشهورا بالحلم والحكمة وكذا رحمه. قال الحسن البصري كان الأحنف بن قيس يقول، كأن الحسن أخذ يعني هذا التفسير عن الأحنف، وكلاهما كان يقول به. قال الحسن البصري كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم. الحسن البصري يروي عن الأحنف أنه قال عرضت عملي على عمل أهل الجنة، يعني وزنت أو قارنت بين عملي وعمل أهل الجنة، فوجدت بونا بعيدا، يعني فرقا كبيرا بين عملي وعمل أهل الجنة. باينونا بونا بعيدا، يعني فارقونا فرقا كبيرا، يعني إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون. قال وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله، يكذبون بالبعث بعد الموت. قال لكن في نفس الوقت برضو يعني لما نعرض عملي على عمل أهل النار الحمد لله يعني لست مثلهم، يعني هؤلاء يكذبون يعني بالبعث وينكرون كتاب الله ويكذبون رسل الله، يعني يقول أنا لست كذلك يعني الحمد لله. فهو يعني لا هو يعني عمله مثل يعني صفة أهل الجنة يعني ولا هو مثل أهل النار. قال فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فقال ولا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله. طيب وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من علماء التفسير من أهل المدينة يعني. قال رجل من بني تميم لأبي، رجل من بني تميم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا أسامة صفة لا أو لأبي، لعله مش لأبي، لأبي الأبوه اللي هو زيد بن أسلم، هو أبوه زيد بن أسلم يعني. قال رجل من بني تميم لأبي، هو عبد الرحمن زيد بن أسلم يروي أيضا عن أبيه اللي هو زيد بن أسلم، وأبوه كنيته أبو أسامة. أما أبي بن كعب كنيته ما هي؟ أبو المنذر. قال ليهنك العلم أبا المنذر، هذه كنية أبي بن كعب أبو المنذر. أما زيد بن أسلم كنيته أبو أسامة. قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فرجل قال الله ده قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن يقول قليلا من الليل ما يصلون يعني. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. فقال له أبي، قال له إيه؟ طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. قال له يعني طوبى يعني هنيئا لمن كان يعني مشكلته بس انه يعني لا يقوم الليل، او يقول له المشكله يعني جت على كده الحمد لله يعني هذا المهم بس انك اذا استيقظت، انك عندما تستيقظ تتقي الله يعني. يعني يقول له لو ان المشكله يعني انك يعني تنام بالليل لكن اذا استيقظت تتقي الله، فيعني يقول له الحمد لله يعني المشكله يعني صغيره يعني. قال وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، انجفل الناس إليه، يعني اجتمع الناس إليه عليه الصلاة والسلام، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يعني حبرا، كان كبار، كان كبير يعني أحبار اليهود وعلماء اليهود، فيقول وكان يعني من أوائل من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه إلى المدينة، فكان يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأول ما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، هذا التفرس يعني يعني فعرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال أول شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني شفافة مثل الزجاج كذا، هذه غرف يعني زي إيه؟ رحمكم الله، زي الغرف يعني التي تجعل كذا خارج البيوت يعني كثيرة الزجاج وكذا، يعني التمتع بالنظر يعني إلى الحدائق والمياه وكذا، فغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، دي من ضمن يعني الغرف التي ينعم بها المؤمن. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فقال: لمن هذه الغرف؟ قال: إيه؟ لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وكان الزهري والحسن يقولان في تفسير قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. طيب، وجاء في تفسير عن ابن عباس وإبراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: ما ينامون. هذا تفسير الهجوع بالنوم. هنا وجه يعني في الوقف في هذه الآية مروي، الوقف والابتداء أحيانا الموضع الذي تقف عليه وتبتدئ بما بعده أحيانا يؤثر في التفسير. فهناك يعني وجه في الوقف مروي عن الضحاك من أئمة التابعين، ومروي كذلك عن نافع، الإمام نافع أحد القراء السبعة كان يستحب الوقف على هذا الموضع، وهو مروي عن الضحاك أيضا من التابعين، كان يقف يقول: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا، ويقف كانوا قليلا، يعني هؤلاء المحسنون كانوا قليلا، يعني كان عددهم قليلا، ثم يبتدئ يقول: من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون، يعني من الليل ما يهجعون، يعني لا ينامون من الليل، يعني من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسهرون. فيقف عند قليلا يقول: كانوا قليلا، ويقف ثم يبدأ يقول: من الليل ما يهجعون، يعني كان عددهم فهنا قليلا يكون بمعنى كان عددهم قليلا هؤلاء المحسنون، وهذا يعني مثل ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ونحوها من الآيات الكريمة يعني التي فيها قلة المحسنين والشاكرين. نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال: وبالأسحار هم يستغفرون، يقول سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. هنا يعني فسرت يستغفرون، قيل يصلون، وقيل يستغفرون بمعناها المتبادر منها، يعني يستغفرون بمعنى أنهم يستغفرون الله تعالى في هذا الوقت، في وقت السحر. وقت السحر هو آخر ساعة من الليل، آخر ساعة من الليل قبل الفجر، هذا هو وقت السحر، هو الساعة الأخيرة من ساعات الليل قبل الفجر. وبالأسحار هم يستغفرون، فقيل يعني بالأسحار يصلون لله، وقيل يستغفرون بمعنى أنهم يعني يتوقفون عن الصلاة ويستغفرون الله سبحانه وتعالى، يقول أحدهم: استغفر الله، في هذا الوقت. وليس هناك تعارض يعني، فكلا الأمرين خير، يعني إذا صلى قبل السحر ثم في وقت السحر جلس يستغفر فلا حرج، وإذا استغفر في أثناء الصلاة، يعني إذا صلى فيكون الصلاة هي الصلاة يعني فيها طلب المغفرة من الله تعالى من خلال الصلاة، وما في الصلاة من أدعية وأذكار يعني فحواها طلب المغفرة من الله تعالى، سواء بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني هو المصلي عندما يصلي ما يصلي إلا طمعا في مغفرة الله وثوابه. قال مجاهد: وبالأسحار هم يستغفرون، قال: يصلون. وقال غيره: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. قال: فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، يعني لو جمع بين الأمرين هو في وقت السحر صلى واستغفر في صلاته، أن يجعل دعاءه في الصلاة يعني طلب المغفرة، وكثير من أدعية الصلاة فيها استغفار، فيكون هذا أحسن يعني، وقد جمع بين الخيرين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. فإذا هنا في الحديث يعني أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا مشتمل على وقت السحر، يعني وقت السحر هو جزء من الثلث الأخير من الليل. فيقول سبحانه وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. يعني فإذا إيه، هذا الثلث الأخير من الليل هو وقت توبة واستغفار وسؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى. وجاء يعني في تفسير ما ورد عن يعقوب عليه السلام في كتاب الله تعالى في سورة يوسف أنه قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي. لما أبناء يعقوب عليه السلام قالوا له إيه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا إيه خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. لماذا قال لهم سوف أستغفر لكم؟ لماذا لم يقل لم يستغفر لهم على الفور؟ قال كثير من المفسرين: أخرهم إلى وقت السحر، قال: سوف أستغفر لكم ربي، يعني قال إذا قمت في وقت السحر يعني أصلي سوف أستغفر لكم ربي إيه في ذلك الوقت، لأن الاستغفار في هذا الوقت أرجى يعني أن يقبله الله تعالى. طيب لا نريد أن نطيل عليكم، يعني ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ الله يبارك. طيب بارك الله، تفضل. زي تزروه الرياح يعني. الرياح والسفن، الرياح هي تحرك السفن وتتسبب بإذن الله في إنزال المطر الذي يعني يملأ البحار والأنهار التي تجري فيها السفن. السحاب برضو، ما هو الرياح، الرياح والسحاب كلها يعني هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أمام المطر، يعني تبشر بقدوم المطر، يعني الرياح تبشر بقدوم المطر ويجعلها الله سببا في الأمطار. نعم. أي نعم. قال نعم. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.